السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المباركون في هذه المحاضرة التي عنوانها مدرسة رمضان، نتدارس فيها ما يمكن أن يستفيده المسلم من موسم الخير هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. أيها الأخيار، أول ما يستذكره المسلم شكر الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أمد في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر، وكم من إنسان كان يتمنى لقيا هذا الشهر فيسابق فيه في الخيرات لكن أدركه أجله. نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين جميعا. فنعمة أن يمد الله تعالى لك في عمرك أيها المبارك فتدرك مواسم الخير، هذا فضل من الله تعالى عليك عظيم. كم تجد بصيام يوم واحد من أيام رمضان من خيرات وأجور عظيمة، إنها والله أجور عظيمة تجدها في ميزان حسناتك بحول الله ورحمته وفضله يوم القيامة، وتجد بركاتها في الدنيا والآخرة. الشكر على هذه النعمة، نعمة أن أدركنا رمضان، يكون بالمسابقة في الخيرات والاستقامة على ما أراده منا سبحانه وتعالى أن نكون عليه في هذا الشهر المبارك، وأن نجتهد أن يكون عملنا في رمضان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأسى به عليه الصلاة والسلام في كل عمل نأتيه، نتقرب به إلى الله تعالى. حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات هو أحد شرطي القبول، قبول العبادة، وشرطها الثاني كما تعلمون الإخلاص، وسنتحدث عنه. فإذا المبارك الموفق الذي يستحضر نعمة الشكر لله جل وعلا، ولقد أشار القرآن إلى الشكر في أثناء ذكره لأحكام الصيام، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتصطحب الشكر أيها المبارك في أول الشهر ووسطه وآخره، وتتم لك نعمة الشكر بعد أن تتم صيام هذا الشهر وقيامه. كذلك أيها المبارك، الصبر مما يربينا رمضان عليه أن نكون صابرين، الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. يصبر الصائم على العطش وعلى الجوع ويدع شهوته وطعامه من أجل الله، هذا له ثواب عظيم عند الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. وفي الحديث قال: يدع طعامه وشهوته من أجلي. فإذا هذا الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، هذا الصائم يترك شهوته ويدعها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والنفس تواقة بطبعها إلى نيل الشهوات، ولكن الإنسان الصائم الذي يريد وجه الله يصدق مع الله ويخلص لله فيدع الشهوات من طعام وشراب ونكاح أثناء صيامه، كل ذلك لوجه الله تبارك وتعالى. كذلك الصبر عن المعاصي والذنوب، رمضان يربينا على الصبر على ترك المعاصي والذنوب. النفس أمارة بالسوء، والشيطان يدعو إلى الوقوع في المعاصي، وكلنا ذاك الخطاء، وكلنا ذاك المسيء، وكلنا ذلك الذي يقع في الذنوب. لكن المسلم في رمضان يجتهد أن يسلم له صيامه، فلا يقع في شيء من الذنوب من غيبة ونميمة وكذب وبهتان وأي ذنب من الذنوب. يحاذر المسلم أن يجرح صيامه بذنب من الذنوب. ولذلك هذا الصبر عن المعصية يربينا رمضان عليه، فإذا خرجنا من رمضان كنا أقدر على ترك المعاصي والذنوب ومباعدة المعاصي والذنوب. كذلك أيها المبارك، في هذا الشهر نلزم عبادة الدعاء. كلنا ذاك الذي يدعو الله جل وعلا في كل أحواله في السراء والضراء، ولكن في رمضان يجتهد المسلم في الدعاء. ولذلك جاءت الإشارة القرآنية إلى أهمية الدعاء في آية بين آيات أحكام الصيام. قال الله تعالى: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا آية الدعاء جاءت بعدها آيات في بيان بقية أحكام الصيام، وقبلها جاءت الآيات التي في أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: ولعلكم تشكرون. ثم جاءت آية الدعاء، وللصيام ارتباط بالدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن للصائم دعوة لا ترد. فإذا يجتهد المسلم في أن يلزم الدعاء، يطرق باب مولاه ويسأله من واسع فضله، فإن الصائم لا ترد دعوته كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو المسلم ربه أثناء يوم صيامه، وكذلك عند فطره، وكذلك يدعو الله تعالى في ليالي رمضان. فإذا خرج من رمضان كان ملازما للدعاء في كل شأنه وأمره، وقد تربى على لزوم الدعاء وحب الدعاء ووجد لذته، فقد كان مجتهدا في أن يكون بين يدي الله سائلا في الليل والنهار في شهر البركات. مما يربينا رمضان عليه الجود. الجود هذه العبادة العظيمة التي تصدر عن النفوس الشريفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفه ابن عباس بأنه كان أجود الناس، قال: وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يكون كالريح المرسلة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في أيام زمانه كلها كان صاحب الجود ولا ينافسه أحد من الخلق في جوده، لكنه صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان كالريح المرسلة، يجود بالعلم ويجود بالمال ويجود بالإحسان في المعاملة لأصحابه في كل حين صلى الله عليه وسلم. وهذا في رمضان يكون فيه صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة. مما يحثنا رمضان عليه أن نلزم الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يريد الصائم لرمضان؟ وماذا يريد القائم لرمضان؟ إنه يريد أن يغفر الله تعالى له الذنوب. رمضان شهر المغفرة، شهر التوبة والإنابة. فيدخل المسلم رمضان وقد صدق مع الله تعالى في التوبة من الذنوب والمعاصي، وأناب إلى الله ورجع إليه وعاد، فتكون أيام رمضان وليالي رمضان بما فيها من الأعمال الصالحة التي يوفق إليها العبد سببا في مغفرة ذنوبه وتمحيصه من ذنوبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى هذه الجملة غفر له ما تقدم من ذنبه، تكررت في البشرى لمن قام رمضان ولمن صام رمضان ولمن قام ليلة القدر. وهذا كله أيها المباركون تذكير بوجوب الإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. فما أحسن وما أجمل أن يدخل المسلم في شهر رمضان بالتوبة والإنابة، ويستقيم على هذه التوبة والإنابة في رمضان، حتى إذا خرج من رمضان يخرج من ذنوبه كلها وقد غفرت وقد محيت تلك السيئات التي فعلها، فيكون بعد رمضان قد غفرت ذنوبه وعفى الله تعالى عنه. نسأل الله أن يعفو عني وعنكم جميعا. في رمضان أيها المباركون الاجتماع والألفة، أنت ترى المسلمين في صلاة التراويح وفي صلاة الجماعة في الفرائض الخمس يجتمعون في المساجد، وتراهم يجتمعون على موائد الإفطار، كل هذا يشعر بأن المسلم يستفيد من هذا الموسم التزام التآلف مع المسلمين وحب الاجتماع. فنعمة الاجتماع نعمة عظيمة، الاجتماع بين الراعي وبين الرعية وبين أفراد المجتمع المسلم، هذا الاجتماع على الحق وعلى الخير من أعظم الخصائص التي تختص بها هذه الأمة. فإذا يستشعر المسلم في رمضان نعمة التآلف ونعمة الاجتماع على الحق والخير، فيكون هذا شأنه في كل أيامه ولياليه وشهور عمره وسنين عمره، هكذا يكون حريصا على الاجتماع والألفة. وقد أفاد هذه المحبة باتباع الكتاب والسنة وبلزومه كل طاعة تذكره بهذه الألفة والاجتماع وأهميتها. ومن أعظم هذه الطاعات شهر رمضان وما فيه من الخيرات. كذلك أيها الأحبة نستشعر في رمضان معاني الرحمة فيما بيننا. الغني يرحم الفقير فيحسن إليه بزكاة أو صدقة، وصاحب الجاه يحسن إلى من ليس عنده جاه بما يمكنه معاونته فيه ومساعدته فيه، وهكذا يرحم الأبناء والبنون آباءهم ويتواصل ذو الأرحام. كل هذا يكون في رمضان بالتزاور، وكذلك بإجابة دعوات من يدعو إلى طعام وإفطار وسحور ونحو ذلك. وإنك لتلحظ هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يتسحر فقال لأنس رضي الله تعالى عنه انظر من يتسحر معي. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعى له من يتسحر معه؟ يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الرحمة وكيف أن المسلم يجعل منها قيمة مؤثرة في حياته تدعوه إلى التآلف والتراحم فيما بينه وبين غيره من المسلمين. كذلك في رمضان يتربى المسلم على تحقيق التقوى، التقوى التي هي فعل المأمور وترك المحذور، التقوى التي جاء ذكرها كغاية عظمى في أول آيات الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ لعلكم تتقون، فالغاية العظمى من أن الله فرض علينا صيام شهر كامل وهو رمضان أن نحقق التقوى. فإن المسلم في رمضان يجتنب المعاصي والذنوب ويقبل على الطاعات ويتزود من النوافل ويحقق الإخلاص لله جل وعلا والصبر في طاعة الله والصبر في اجتناب المعاصي، فإذا حصل ذلك منه حصلت له التقوى وكان من المتقين، فيستقيم على هذه التقوى فيما بعد رمضان. كذلك في رمضان يتأمل المسلم محاسن الشريعة. انظر أيها المبارك إلى رحمة الله تعالى بعباده، يقول سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا الله سبحانه وتعالى أباح للمسافر أن يفطر، وخفف عن المريض وأباح له أن يفطر، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا شرعه سبحانه وتعالى كله يسر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشريعة كل أحكامها يسر، وكل أحكامها وسط، لا شطط ولا غلو ولا تكليف للنفس البشرية بما لا تطيق. كذلك يا أحبتي، في رمضان يجد المسلم لذة الطاعة، يجد المسلم لذة قيام الليل، يجد المسلم لذة تلاوة القرآن، يجد المسلم لذة الصيام والمصابرة في الله ولله وبالله، يجد المسلم في صيامه لذة إحسانه إلى إخوانه الضعفاء والفقراء، يجد المسلم في رمضان لذة الإحسان إلى كل ضعيف وذي حاجة، ويجد المسلم في رمضان لذة إكرام أحبابه وقراباته وجيرانه وأصدقائه حينما يفطرهم، ويجد المسلم في رمضان لذة اللجوء إلى الله ودعائه سبحانه وتعالى والتضرع إليه والانطراح بين يديه، يجد المسلم لذة صلاة الجماعة وصلاة التراويح، ويحضر دعاء المسلمين في وترهم، وكذلك يجد لذة الاعتكاف، ويجد كذلك لذة تحري نفحات ربه في العشر المباركات الأخيرة من رمضان. هكذا رمضان يجد فيه المسلم لذة الطاعة، فإذا عرف القلب لذة الطاعة في كل هذه العبادات حرص عليها طوال أيام دهره. كذلك أيها المباركون، في رمضان يتخلق المسلم بكمال حسن الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن من مقاصد الصيام أن يكون المسلم ذا خلق حسن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم أن يصبر على أذى الناس، ومن باب أولى أن يكف أذاه عن الناس، وأن يلتزم بترك الصخب، وكل هذا من أسس الالتزام بحسن الخلق. فإذا صبر المسلم على أذى الناس وكف أذاه عنهم وأوصل إليهم الخير بالكلمة الطيبة كان من أصحاب الخلق الحسن، وهذا سهل على المسلم في رمضان، يجده بإذن الله تعالى كذلك سهل عليه وميسر فعله بعد رمضان، فقد تربى في رمضان على كف الأذى وبذل الندى، ولذلك بعد رمضان يكون من أصحاب كمال حسن الخلق إذا التزم بما ذكرناه من حسن الخلق في رمضان. في رمضان أيها المباركون الإخلاص لله يتجلى عبادة جلية، فهذا الصوم سر بين العبد وربه، ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي، تأمل، فإنه لي وأنا أجزي به. فالصائم مخلص لله تبارك وتعالى، الصائم لم يمنعه من الإفطار أن يراه الناس، وإنما منعه من الإفطار أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد فضل الله، يريد أن يرضي ربه، فيتربى بهذا على الإخلاص لله تبارك وتعالى ويجد ثمرات الإخلاص. فإذا انقضى رمضان عمر قلبه بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وفي رمضان أيها الأحبة ذكر الآخرة يلازم قلوب الصائمين، فالصائم يرتجي ما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم ثواب الصائمين عنده سبحانه وتعالى، ويعلم أن المسلم الذي يصوم لله فإنه يوم القيامة يدخل من باب الريان، وهو باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. الذي يصوم رمضان يستذكر الآخرة والفرحة التي سيجدها عند لقاء ربه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كذلك في رمضان يجد المسلم عبادة الاحتساب ظاهرة جلية في كل معاملاته وأحواله القلبية والظاهرة والباطنة، في كل معاملاته الظاهرة والباطنة، في أحواله القلبية وفي تعاملات جوارحه. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الاحتساب، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الكلمة تكررت في كل حديث من هذه الأحاديث الثلاثة: الاحتساب، أن يعمل المؤمن العمل الصالح يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويحتسب ثواب هذا العمل الصالح ويبتغي وجه الله تعالى بهذا العمل الصالح. فإذا احتسب المسلم ثواب هذه الأعمال كلها في رمضان فإنه بذلك يتربى طوال شهوره وسنينه وأيام عمره على احتساب الأجر والثواب في كل ما يقوم به من إحسان إلى نفسه، من إحسان إلى نفسه بلزوم الاستقامة، ومن إحسان إلى الخلق بإسداء المعروف إليهم وإكرامهم والقيام بحق كل ذي حق. كذلك في رمضان مدرسة نتعلم من خلالها لزوم عبادة قيام الليل. طوال العام عند الإنسان مشاغل، ويثقل عليه ربما قيام الليل في كل ليلة، والبعض لا يقوم الليل إلا قليلا طوال العام، لكن في رمضان يجد نشاطا في قيام الليل، فتراه يسارع إلى صلاة التراويح فيصلي صلاة التراويح مع جماعة المسلمين في المساجد، وفي آخر الليل ربما يكون له في العشرين الأولى من رمضان نصيب من قيام الليل، فإذا جاءت العشر الأواخر سارع إلى أداء صلاة التراويح، ومن ثم يرجع إلى المسجد ويصلي قيام الليل. هكذا يلازم قيام الليل في شهر رمضان بأكمله، يريد وجه الله تبارك وتعالى، فيجد من لذة القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، ولذة السجود والركوع بين يديه سبحانه وتعالى، ولذة السؤال والدعاء في تلك السجدات، ما يجعله يحب هذه العبادة ولا يطيق فراقها طوال عامه. فمن صدق في قيام الليل وأخلص في رمضان فإنه يسهل عليه بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون قائما لليل حياته كلها. قراءة القرآن في رمضان، رمضان مدرسة نتعلم فيها لزوم تلاوة القرآن. كم من إنسان لم يتيسر له أن يتلو القرآن في شهور عديدة مديدة، لكنه في رمضان يقبل قلبه على تلاوة القرآن، فتراه يسابق في ختم القرآن في عشرة أيام أو في عشرين يوم، والبعض لا يختم إلا مرة واحدة في الشهر، والبعض يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ عشرين جزء في رمضان. كل ذلك خير، لكن الموفق الذي يتبصر بأن الله أنعم عليه وأذن له وأكرمه بأن يتلو كتابه سبحانه وتعالى، فيتوجه بقلبه إلى تأمل القرآن وتدبره، فيحب قلبه تلاوة القرآن، فيكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وحزنه، فيلازم تلاوة القرآن في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العناية بالقرآن في رمضان، فقد كان يدارسه جبريل القرآن في كل عام مرة في رمضان، وقد دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من رمضانات عاشها صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. فليحرص المسلم على تلاوة القرآن في رمضان، ولا بأس أن يراجع ما حفظه من قبل ونسيه بسبب الغفلة، يراجع محفوظاته من القرآن، وكذلك يجعل له نصيب من وقته يختم فيه القرآن. كذلك أيها المباركون، في رمضان يستشعر المسلم نعمة أن الله صفد الشياطين ومردت الشياطين، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان صفدت مردة الشياطين. فإذا أنت في رمضان أيها المبارك، عدوك وهو إبليس مدحور، فاغتنم هذه الأوقات وانتصر على الشيطان، وجاهد نفسك في هذا الشهر، واستعد بالطاعات والتوبة والإنابة إلى مجاهدة الشيطان فيما يأتي من الشهور. هذه الأيام والليالي المباركات الرمضانية أنت في فضل من الله، فعدوك مدحور مصفد، فعليك أن تبادر إلى فعل الطاعات وتتزود بكل ما تستعين به على حرب هذا الشيطان في أشهر عمرك كلها. كذلك أيها المباركون، في رمضان تهذيب النفس. النفس البشرية لا بد من محاسبتها، علينا أن نحاسب أنفسنا في كل وقت، ورمضان شهر يسهل عليك أن تحاسب نفسك وتقف معها معاتبا، وتخلو من الناس وتنظر في سجل أعمالك ماذا قدمت لغد. هذه النفس لمها ورغبها في الخير، وأقبل بها إلى طاعة الله تبارك وتعالى، هذبها من الأحقاد والغل والحسد وكل داء. أصلح قلبك في رمضان حتى إذا خرجت من رمضان خرجت بقلب سليم منيب، ونفس قد زكاها ما قمت به من الأعمال الصالحة في رمضان. كذلك أيها الأحبة، في رمضان تتجلى معاني الأخوة. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على تفطير الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. المراد من ذلك ليس فقط رحمة الغني بالفقير، بل معنى التراحم والتوادد بين المسلمين، فالغني ربما يفطر أخاه الغني، والمراد أن تأتلف القلوب وتتحابب النفوس. في رمضان يزيد إيمانك أيها المبارك، فالشيطان مدحور، والنفس تمر بتهذيب لها بطاعة الله جل وعلا، والمصابرة على الطاعة ومجانبة المعصية، وأن تتذكر في رمضان الجنة، وتتذكر الأعمال المقربة إليها، وتتذكر في رمضان أن الجنة تفتح أبوابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فانظر إلى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، فتتذكر الجنة والنار، وتتذكر أنك ملاقي ربك، وتتذكر أنك لم يحصل لك هذا التوفيق في قيام الليل والصيام لرمضان إلا بفضله سبحانه وتعالى، والعون لم يأتي إلا من عنده سبحانه وتعالى، فيزيد إيمانك بذلك. فإذا زاد إيمانك كنت من الصادقين مع الله تبارك وتعالى. وكذلك في رمضان المسلم يجعل همه أن تغفر ذنوبه، فيسارع إلى كل عمل صالح تغفر به ذنوبه. وقد ذكرنا طرفا من الأحاديث التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيها أن الصيام والقيام وقيام ليلة القدر كل ذلك تغفر به الذنوب، وكذلك صالح الأعمال وتلاوة القرآن بتدبر، وكذلك صدقة الفطر في آخر رمضان، فإنها سبب في تنقية المسلم وتطهيره من كل ذنوبه. فإذا في رمضان يسارع المسلم إلى كل عمل صالح هو سبب في مغفرة الذنوب. كذلك في رمضان معاني الإحسان تتجلى، يحسن المسلم إلى من حوله بحسن الخلق بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بأن يلقى الناس بوجه طلق، بأن يحسن إلى أهله من زوجة وذرية، ويحسن إلى والديه وقراباته وجيرانه وزملائه وعموم المسلمين، يحسن بالقول والفعل، يصنع المعروف، يقول الكلام الطيب النافع الذي يبهج النفوس. كل هذا الإحسان يتجلى في رمضان. كذلك في رمضان يتذوق المسلم معنى الفرح المشروع الذي هو الفرح الحقيقي، وذلك هو الفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالمسلم يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى، أن وفقه سبحانه وتعالى إلى الطاعة وأعانه عليها، هذا كله فرح. وكذلك يفرح بأن الله سبحانه وتعالى حفظه من الوقوع في المعاصي، وكذلك في رمضان خشية الله تبارك وتعالى يمنع المسلم أن يفسد صومه ما في قلبه من خوفه سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا، فيصلح القلب بذلك. ففي رمضان كذلك إصلاح القلب، هذا الجوع وهذا العطش أثناء النهار يجعل القلب في انكسار وتذلل لله جل وعلا، فيصلح القلب بذلك. والشبع الدائم يجعل القلب في غفلة وقسوة، كما أشار ابن القيم إلى هذا المعنى. وكلما اجتهد المسلم في إصلاح قلبه صالح عمله، فالمراد أن يكون عملك كله صالحا أيها المبارك، فتخرج من رمضان وأنت من أهل الخشية والإنابة والتقوى وصلاح القلوب وصلاح الأعمال. هذا ما تيسر أن نتدارسه في هذه المحاضرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.